إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله تعالى أسأل أن يقينا وإياكم والمسلمين أجمعين من عذاب النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مشهد لا ننساه مر بالعالم منذ سنوات قريبة منا، يوم خرج الآلاف من الطلبة في إحدى الجامعات الغربية، يقود هذه المسيرة الكثير والكثير من الأساقفة والقساوسة وأساتذة الجامعات هناك، يطالبون بأمر مهم جدا. أتدرون أحبتي ماذا طلب هؤلاء عبر هذه المسيرة الحاشدة والمظاهرة العارمة؟ خرجوا يطالبون بإباحة الشذوذ الجنسي، لا أقول في حق الرجال فقط، بل في حق الرجال والنساء على السواء. وقد لبى مجلس عمومهم هناك رغبة هذه الأغلبية الساحقة، وصوتت الأغلبية في هذا المجلس بالموافقة على هذا المشروع الذي يتفق مع ديمقراطية هذا البلد، ويتفق أيضا مع حرية الأشخاص التي ينادي بها هؤلاء آناء الليل وآناء النهار. حتى إنني قرأت يومها أن الذين صوتوا بالموافقة على هذا المشروع في هذا المجلس عدد يضاعف العدد الذي رفض أو توجس أو شكك في الأمر. وأنا أسأل نفسي الآن وأسألك أخي الحبيب، هل تتوقع أن يحصل مثل هذا الأمر في بلد من بلاد المسلمين أو مجتمع الأكثرية فيه من المسلمين في يوم من الأيام؟ بالتأكيد إن معظم المسلمين حينما يسمعوا هذا الكلام يقول كل منهم في نفسه: لا، هذا لا يحصل أبدا في مجتمع من مجتمعات المسلمين. وكيف يحصل وديننا الإسلام ودستورنا القرآن وسبيلنا وطريقنا طريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يحصل هذا في بلاد المسلمين ونحن الذين استخلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وحملنا هذه الرسالة العظيمة التي دعا الأجداد إليها ودعا إليها الآباء. نعم أخي، من الصعب أن أصدق أو تصدق أن يحصل هذا في بلد مسلم، ولكن قد حصلت وحدثت مؤشرات وعلامات تنذر بالخطر. هذه العلامات وتلك المؤشرات لا تخفى على الكبير والصغير منا، فقد رأينا أبناء هذا الجنس الثالث كما يسمون، رأيناهم قد كثروا في مجتمعاتنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، في مدارسنا وجامعاتنا، رأيناهم قد اختلطوا بأبنائنا وبناتنا، بل رأيناهم قد أثروا في بعض أبنائنا وشبابنا، حتى رأينا بعض الأبناء والشباب ذهب يقلد هؤلاء تقليدا أعمى دون النظر إلى النتائج الوخيمة والعواقب الأليمة التي تنتظر أي أمة من الأمم تركت لشبابها الحبل على الغارب ليقلدوا أعداءهم في كل شيء. حتى خرج أحدهم على مرأى ومسمع من المسلمين عبر شاشة من الشاشات يدعو إلى الأخذ عن الغرب بكل ما فعل وكل ما عمل وكل ما قال حتى إنه ينبغي لنا أن نأخذ منهم حتى النجاسات التي تخرج من أبدانهم، وإن لله وإن إليه راجعون. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن ما من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه. نقلدهم فيما يقولون وفيما يفعلون دون النظر إلى هذا العمل أو إلى هذا القول الذي نقلدهم فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ملأوا الكثير من البقاع، من المدارس، من الجامعات، من الأسواق، من النوادي، من المنتديات. نعم هذا حصل ويحصل ويزيد كل يوم، وكلما سكت المسلمون الصادقون الصالحون العاملون الذين يتحرقون ليلا ونهارا لما يرون من حال بعض شباب الأمة الذين أرادوا أن يجروا على أمتنا، يجروا عليها الوبال والدمار، لو سكت الجميع لازدادت المحنة وانتشرت هذه الظاهرة المشبوهة، ولما استطاعت الأمة أن تنقذ أمامها أبناءها بعد ذلك. أحبتي، ديمقراطية مزعومة وحريات موهومة ينادي بها هؤلاء على مرأى ومسمع من العالم كله عامة ومن عالم المسلمين خاصة. ولقد ذكرني ما بدأت به حديثي ما حصل أيام لوط عليه السلام مع قومه، فلوط لم يكن يدعو إلى التطهر والنقاء إلا هو وابنته فقط، ثلاثة أشخاص فقط يدعون إلى التطهر والنقاء والبعد عن الفواحش والشذوذ إلى آخر هذه الدعوة المباركة التي كان يدعو إليها لوط عليه السلام، لكن الأغلبية الساحقة في مجتمعه كانوا على الضد، ولذا كانوا يظنون أنه طالما رأي الأغلبية يقول بإتيان الفواحش والمنكرات والشذوذ الجنسي خاصة في مجتمع الرجال، فلماذا تعترض يا لوط؟ ولماذا تناقش؟ ولماذا تعاكس ما يقول القوم؟ أليس هذا ما يدعو إليه الغرب أحبتي في زماننا؟ أليس هذا ما يدعو إليه بعض الذين انتسبوا إليه فكرا أو عقيدة أو أخلاقا أو صفات؟ هذا هو الذي يدعو إليه هؤلاء. فكان لابد أحبتي من وقفة، ولذا سعدت وسررت بهذه الحملة المباركة التي عقدها وأقامها المخلصين من أبناء هذا البلد ومن أبناء بلاد المسلمين الأخرى ليواجهوا هذه الأزمة وتلك المحنة الأخلاقية التي عمت وطمت وانتشرت في كل مكان. فرأينا وسمعنا عن أشياء لم نكن نحسب أنها تقع في بلادنا أو في مجتمعاتنا في الماضي أبدا. أبناء الجنس الثالث، أصحاب الشذوذ الجنسي، أبناء ذكور مع ذكور، إناث مع إناث، ونسي هؤلاء قول رب الأرض والسماء: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. هذه أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى. لماذا حرمها؟ لأن في تحريمها نجاتك، في تحريمها فوزك، في تحريمها عفتك، طهارتك، نقاءك ونقاء مجتمعك. لهذا حرمها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. بل اسمعوا أحبتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحذر هذه الأمة من الوقوع فيما وقع فيه غيرها من الأمم فكان هلاكهم بأيديهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، وقد أعلن بها بعض شبابنا وأبنائنا أحبة الكرام، سواء كان الإعلان بها جهرا على مرأى ومسمع من الناس في الطرقات في الشوارع في الجامعات في الأسواق، أو كان عبر الشاشات والفضائيات والمواقع المختلفة كما نرى ونسمع. أعلن عنها بعض أبنائنا وشبابنا: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولقد ابتليت الأمة كما ابتلي غيرها من الأمم بهذه الأمراض وتلك الأوجاع. اسمع أخي إلى هذه الإحصاءات المخيفة المرعبة التي تقول إنه من انتشر مرض الإيدز أول ما انتشر إلا بسبب هذا الشذوذ الجنسي، إما أنه يعرف باللواط أو يعرف بالسحاق بين المرأة والمرأة أو البنت والبنت وهكذا. ولقد اكتشف أن أول حالة أصيبت بمرض الإيدز، وكان هذا في عام 1979 من الميلاد، أول حالة اكتشفت في نيويورك كانت بسبب فاحشة اللواط. ثم توالت الحالات بعدها حتى تفاجأ بهذه الإحصائية المخيفة المرعبة، أنه في أقل من 30 سنة، في أقل من 30 سنة عدد المصابين بهذا الوباء في العالم حوالي 50 مليون، منهم حوالي 600,000 من الأطفال، لأن الأطفال الآن يباعون ويشترون على مرأى ومسمع من العالم. التجارة في الأطفال الآن أصبحت علنية الآن في كثير من البلاد خاصة البلاد الغربية، وأن عدد الذين ماتوا بسبب هذا الوباء في أقل من 30 سنة يصل إلى 22 مليون إنسان على مستوى العالم كله. والسبب الرئيس والأول في انتشار هذا الوباء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يعرف بطاعون الشذوذ الإيدز، السبب المباشر والرئيس في انتشاره إتيان الفواحش والمنكرات والرذائل التي حرمها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فإلى متى يا أمة الإسلام؟ إلى متى السكوت؟ وإلى متى الخضوع لما أملاه علينا غيرنا ممن لم يدينوا بديننا ولم ينتسبوا إلى إسلامنا ولم يريدوا لنا الخير يوما من الأيام؟ نشروا الفواحش بينهم وابتلوا بالأسقام والأمراض فأرسلوها تباعا إلى شبابنا إلى بناتنا، أقول والله حتى إلى بيوتنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا يقول أحد السلف، يقول: يخرج قوم من هذه الأمة يقال لهم اللوطية. وعلى فكرة حتى إني سمعت بعض الإخوة يعترض على مصطلح اللواط أو اللوطية ويقول هذا لا ينبغي لأنه كأننا ننسبه إلى نبي الله لوط. لا، هذا بعيد تماما. فكلمة اللوطية أو اللواط أصلها كلمة عربية وتعني ما ذكرت. أما لوط عليه السلام فاسمه يعود في أصله إلى كلمة أعجمية لا أصل لها بهذا المعنى أبدا. حتى نطمئن أقول: قال هذا العبد الصالح يخرج في هذه الأمة أناس يقال لهم اللوطية، وهم على 3 أصناف. وتدبر معي أخي، لأننا شهدنا هذه الأصناف 3، شهدناها الآن ورأيناها رأي العين. قال: صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يقومون بهذا العمل أو يعملون هذا العمل. ولقد صدق والله في قوله وكلامه. أما الصنف الذي ينظر فقط فهم كثير، كثيرون جدا من شبابنا وبناتنا، من الرجال من النساء من الصغار والكبار، اكتفوا إلى الآن بالنظر. أقول إلى الآن اكتفوا بالنظر عبر الشاشات، عبر الفضائيات، عبر المواقع الإنترنت المختلفة، عبر الهواتف وخاصية البلوتوث المعروفة. حتى إنه تشكو بعض الزوجات، لا أقول تشكو بعض الأمهات من أبنائهن فقط، لا، تشكو بعض الزوجات وتصرخ وتقول: أدركوا هذا الرجل، هذا الزوج الذي عمره 40 أو 50 أو ربما 70 وعنده من نعم الله الكثير، وتحت يده من الذرية ما أنعم عليه به رب العالمين، ومع هذا مبتلى بالنظر إلى مثل هذه المناظر عبر الشاشات والفضائيات وغيرها. تقول إحداهن: لقد رأيته أكثر من مرة وهو مشغول بهذه الصور التي تأتيه عبر هاتفه. تقول: ففتشت وراءه في يوم من الأيام، فكنت أظن أنها صور لنساء كذا أو كذا، فرأيته قد عشق النظر إلى صور الرجال العارية. انتشرت يا أخواني هذه الظاهرة المخيفة والله، وطالت الكثير من أبناء أمتنا. فانتبهوا واحذروا، فإنه وباء، إنه بلاء، إنه مصاب. لا أقول يصيب هؤلاء فقط، بل ربما يتعدى إصابته هؤلاء إصابة الأمة كلها، إصابة الأمة كلها. لما؟ لأن الله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إذا جاءت، إذا أقبلت، العقاب إذا نزل، يأخذ الكل، يأخذ الصالح مع الطالح، خاصة هذا الصالح الذي اكتفى بصلاح نفسه وسكت ولم يحاول أن يغير، لم يحاول أن يأمر بمعروف أو ينهي عن منكر، لم يحاول أن يتابع حتى أولاده في البيت أين يذهبون، ماذا يشاهدون، مع من يتحدثون، من يصاحبون، هو لم يتعب نفسه حتى في التفكير في أقرب الناس إليه، فضلا عمن عرف من المسلمين حوله ومن شباب الأمة. فإذا نزل العقاب الإلهي، العقاب الرباني، أخذ الجميع. فانتبهوا أيها الأحبة الكرام، صنف ينظرون وما أكثرهم في الرجال والنساء، وصنف يصافحون. المسألة الآن تعدت المصافحة ووصلت إلى الأحضان والقبولات بين أبناء الجنس الواحد، وليست ولم تكن هذه المظاهر قد خرجت منهم بنية شريفة كما نظن، لا، المسألة تعدت هذا بكثير، وعشقت البنت الصديقة والزميلة، وعشق الولد أخاه الولد الذكر مثله، وانتشرت الفواحش يا إخواني في كثير من الأماكن، ولابد أن ننتبه إلى هذا. والذي يحاول أن يقلل، الذي يحاول أن يقلل أو يستهين بهذا الأمر يقول يا أخي المسألة بسيطة، لماذا أنت يعني تضخمها؟ أقول لا والله، ربما كانت بسيطة لكن الآن تضخمت، تضخمت. اقرأ وابحث واسأل إن لم تكن قد رأيت بنفسك. المسألة تضخمت، ولا بد من العودة مرة أخرى إلى كتاب ربنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لننجو من هذا الوباء. قال وصنف يقومون أو يعملون هذا العمل، وهؤلاء أيضا انتشروا في مجتمعاتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أنه لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع حادثة أو عدة حوادث حصلت في مجتمع مسلم، لما انتهك عرض ولد من الأولاد أو حتى شاب أو رجل من الرجال، واعتدت البنت على صديقتها والشابة على أختها وهكذا. هذا ما يمر يوم إلا وتسمع هذه المصائب، وربما تكتشفها بنفسك. إذن القضية خطيرة جدا، والأمر خطير جد خطير، يستحق من المسلمين أن يقفوا وقفة حاسمة حازمة كالتي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بوجود الشاب، أقول شاب مسلم مصلي، يعني يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، لكن ظهرت عليه علامات الخنوثة. ماذا كانت هذه العلامات يومها يا إخواني؟ كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن لين في القول، عبارة عن أنهم رأوه يضع الحناء في يديه وفي رجليه يقلد النساء فقط، لم يره عليه الصلاة والسلام وقد سرح شعره تسريحة كالنساء، لم يره صلى الله عليه وسلم وهو يضع أحمر الشفاه أو أحمر الخدود كالنساء، لم يره عليه الصلاة والسلام وهو يلبس الحلية من الذهب والحرير من اللباس كالنساء، لم يره عليه الصلاة والسلام وهو يلبس في عنقه طوقا أو سلاسل كما تلبس النساء، لم يره، لم يره، لم يره، وإنما رآه فقط وضع الحناء في يديه ورجليه كما تفعل النساء. فقال أخرجوهم من بيوتكم، أخرجوهم من بيوتكم، كان عدد قليل جدا قد تواجد في بعض بيوت المسلمين. أمر النبي عليه السلام بنفيهم خارج المدينة في أماكن كأنها انعزالية حتى يستقيموا ويعودوا إلى طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت الآن تحتاج أن تخرج هؤلاء من بيتك، تقول أنا ليس عندي في البيت أمثال هؤلاء، عندك، انظر ودقق النظر ستجد أنه عندك، عبر هذه الشاشة، عبر هذه المواقع، عبر تلك الشاتات، عبر هذه الهواتف، عندك في بيتك. إن لم تكن أنت الفاعل فانظر إلى أبنائك ماذا يصنعون وماذا يشاهدون. أخرجوهم من بيوتكم، من بيوتكم، كأنه صلى الله عليه وسلم علم أن الفتنة ستصل إلى كل بيت من بيوتنا، فحذرنا عليه الصلاة والسلام. حتى قيل في بعض الروايات قام أحدهم من الصحابة يقول: ألا تقتله يا رسول الله؟ قال: نهيت عن قتل المصلين. الشاب كان مصلي يا إخوان، والرسول كان يخاف عليه، الشاب كان مصلي، فكيف إذا كان شابا مستهترا لا يعرف عن صلاته شيئا ولا عن السجود بين يدي ربه عز وجل أمرا من الأمور؟ ماذا تنتظر منه؟ أنا لا أنادي ولا أدعو بقتل هؤلاء أو بطردهم، لأن في طردهم الآن الخطورة تزداد. إذا ابتعد عن الأهل، عن الجيران، عن من يعرفون، يتصرف بحرية أكثر ويفتن عددا أكبر من أبنائنا وبناتنا، ولكن أقول لابد من وقفة توعوية دعوية حاسمة في وجه هذه الظاهرة المرعبة التي لو تركت لأودت بحياة هذه الأمة في سنوات معدودات. فأفيقوا أيها الأحبة، أفيقي يا أمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اسمع معي أخي إلى قول رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. من أشد الأشياء التي يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم علينا منها هذا العمل الخطير، وهو ما يسمى الآن بالشذوذ الجنسي بكل أنواعه وصوره، بكل أنواعه وصوره المتعارف عليها في زماننا. الرسول يخاف علينا من هذا البلاء وهذا الوباء، ولذا لابد كما ذكرتنا الوقوف وقفة توعوية دعوية على مستوى عال جدا، وعلى مستوى الجميع، الأفراد، المجتمعات، المؤسسات، وأن تفرض القوانين المسؤولة الحازمة حتى يرتدع هؤلاء عما يفعلون، وحتى يعود إلينا أبناؤنا كما كانوا أحبتي. وإذا كانت الخطورة تأتي من غيرنا، من غير أبنائنا الذين دخلوا إلى بلادنا وسكنوها أو عملوا فيها ورأيناهم ينشرون هذا الوباء بيننا، فلا سكوت، لابد وأن تتحرك، لابد وأن تخطر وتعلم تلك، تعلم تلك الجهات المسؤولة عن ردع هؤلاء حتى يكون لهم بالمرصاد. خاصة وقد أعلن هذا على الملأ منذ أيام في هذه الإمارة المباركة وفي غيرها، أعلن على الملأ أنه لابد من أن يمد كل مسلم يد العون لتلك الجهات لردع هذه الظاهرة المريبة المشبوهة في مجتمعاتنا. إذن لا سكوت، وعليك أن تتحرك، عليك أن تتكلم لتكون بالفعل ممن يدافع عن هذه الأمة وعن أبنائها. فالأمر لا يعني من الدرجة الأولى فقط الدعاة أو الخطباء أو الفقهاء أو حتى المسؤولين عن ردع هؤلاء من الناحية القانونية أو التنفيذية، الأمر لا يعني هؤلاء فقط، بل يعنيك أنت أيضا في المقام الأول، حرصا على نفسك، حرصا على ولدك، حرصا على ابنتك، حرصا على مجتمعك، حرصا على أمتك، الأمر يعنيك أنت أيضا. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وأنت منهم، فلابد أن تتحرك من الآن للدفاع عن هذه الأمة وضرء هذه المفاسد وتلك الشهوات المحرمة التي عصفت بكثير من أبنائنا وبناتنا على مرأى ومسمع منا ومن العالم كله. إذن أحبتي الكرام، نريد أن يعود شبابنا كما كانوا في الماضي، شباب ذللوا سبل المعالي ولم يعرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، ولم يتشدقوا بقشور علم، ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا حرا مخلصا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يذل وأن يهونا. الآن جاء دوركم أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها المعلمون والمعلمات، يا وسائل الإعلام في بلاد المسلمين، يا كل مسؤول عن أبناء المسلمين، الآن جاء دور الجميع لننهض بأنفسنا وننتشل أبناءنا أحبتي من هذا المستنقع الخطير، مستنقع الرذيلة والفاحشة والزنا واللواط والسحاق وكل صور الشذوذ الجنسي الذي حرمه رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بنواصي شبابنا إليك يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واغفر ذنوب المذنبين، واغفر ذنوب المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ارزقنا اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ارزقنا اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا وإلهنا، اللهم ربنا وإلهنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك اللهم من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم من أرادنا وأبنائنا وشباب الأمة بخير فوفقه لكل خير، وبارك له في أهله وماله وذريته، ومن أرادنا وأبناءنا وشباب أمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل تدميره تحت أقدامه. يا من لا يغلب جندك ولا يرد أمرك، يا كبير يا متعال، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا ذا الانتقام، اللهم انصر المسلمين الصادقين المجاهدين في كل مكان، وأنجي المسلمين المستضعفين، وفك حصارهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا يوم فقدوا الناصر، وكن لهم معينا يوم فقدوا المعين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد لما تحب وترضى، وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد ونقاء المجتمعات، ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للعمل بكتابك وتحكيم شرع رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.